أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى الإمام البيهقي رحمه الله عن عمران بن حصين قال: سار رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر هو وأصحابه، فأصابهم عطش شديد، فأقبل رجلان من أصحابه فقال: إنكما ستجدان بمكان كذا وكذا امرأة معها بعير عليه مزادتان، فأتيان بها. فأتي المرأة فوجداها قد ركبت بين مزادتين على البعير، فقال لها: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ومن رسول الله؟ هذا الصابئ. قال: هو الذي تعنين، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. فجاء بها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل في إناء من مزادتيها، ثم قال فيه ما شاء الله أن يقول، ثم أعاد الماء في المزادتين، ثم أمر بعزلاء المزادتين ففتحت، ثم أمر الناس فملأوا آنيتهم وأسقيتهم، فلم يدعوا يومئذ إناء ولا سقاء إلا ملأوه. قال عمران: فكان يخيل إليه أنها لم تزدد إلا امتلاء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بثوبها فبسط، ثم أمر أصحابه فجاءوا من زادهم حتى ملأوا لها ثوبها، ثم قال لها: اذهبي فإنا لم نأخذ من مائك شيئا، ولكن الله سقانا. فجاءت أهلها فأخبرتهم، فقالت: جئتكم من عند أسحر الناس، أو إنه لرسول الله حقا. فجاء أهل ذلك الحواء حتى أسلموا كلهم. هذا الحديث قدمنا شرح بعضه قبل ذلك، وهو رواه الإمام البيهقي وهو في الصحيحين أيضا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في مسير ونزلوا بالليل في مكان، وذكر القصة وفيها أنهم عطشوا، أصبحوا وقد عطشوا عطشا شديدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم دل رجلين أو أكثر من أصحابه على أنه في المكان الفلاني تجد امرأة معها مزادتين أو بين مزادتين إربتين من الماء، فأتيان بها. فذهب اثنان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الزبير وعلي رضي الله عنهما، فوجد المرأة وأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، وحصلت كرامة عجيبة جدا كما سمعنا في هذا الحديث، أن المرأة معها مزادتان، والناس مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أعداد كثيرة من المسلمين معه صلوات الله وسلامه عليه، فهنا مزادتان لا تكفي لمجموعة قليلة من الناس، وإذا بها تكفي كل من مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، فهنا حصلت معجزة للنبي صلوات الله وسلامه عليه. القصة فيها أنه لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالمزادتين ففتح المزادة وأخذ منها شيئا من الماء من هنا ومن هنا، هذا الماء قال فيه ما شاء صلى الله عليه وسلم، في رواية أخرى أنه مضمض فيه بريقه الطاهر صلوات الله وسلامه عليه، إذا أخذ من الماء فمضمض ورجعه مرة ثانية في الإناء الذي مضمض فيه صلى الله عليه وسلم، ودعا ربه بما شاء، ثم أمر بإعادة الماء إلى المزادتين. فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يسقوا وأن يستقوا، يسقوا يعني يشرب اللي عايز يشرب، ويستقي يعني يملأ ليسقي من يحتاج إلى ذلك أو ليكون معه بعد ذلك زادا في الطريق. فيقول عمران بن حصين أنهم لم يدعوا يومئذ إناء ولا سقاء إلا ملأوا، لم يدعوا من مزادتين اثنين، سلا يتخيل أن هذا يكون أبدا لأحد البشر، ولكن للنبي صلى الله عليه وسلم معجزة عظيمة جدا، أن من المزادتين يملأ الناس وينظرون للمزادة إربة المية اللي مولودة كأنها بتمتلئ أكثر، تزداد امتلاء بالماء فيها كثير جدا، أشد امتلاء ساعة ما جاءت بها المرأة. فيقول عمران رضي الله عنه: فكان يخيل إليه أنها لم تزدد إلا امتلاء. هنا المكافأة للمرأة على هذا الذي فعلته، هو حقيقة مش هي اللي فعلت، ولكن الله عز وجل الذي فعل، ولذلك قال لها النبي صلوات الله وسلامه عليه ذلك، أنهم لما شرب أصحاب رضوان الله عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لها من بين عدوة ودقيقة وسويقة، يعني يكرم هذه المرأة. وذكرنا في الحديث السابق أن هذه المرأة كان أهلها خلوفا، يعني كانوا غيبين عن الحي في مكان بيبحثوا عن الماء، وهي وجدت الماء على بعد يوم وليل، عهدها بالماء على بعد 24 ساعة، فين يصلوا 24 ساعة؟ يكون عطش الصحابة ومات منهم من ماء، ولكن الله عز وجل رزقهم ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكافئ المرأة، الماء بتاعها ما نقص حاجة، بل الماء زاد عما كان عليه. ثم كافأها النبي صلى الله عليه وسلم لأن أمر أصحابه أن يجمعوا لها. كانت المرأة مؤتمة، ومعنى مؤتمة يعني عندها أيتام، يعني زوجها متوفى وعندها أيتام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يجمعوا لها. المرأة لم تكن مسلمة وإنما كانت مشركة كافرة، ومع ذلك جزاء الإحسان الإحسان، فأحسن النبي صلى الله عليه وسلم إليها، فأمرها بسطت ثوبها وملالها لها النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذي سمعنا في الحديث، ما بين عدوى ودقيقة وسويقة، يعني ملالها النبي صلى الله عليه وسلم من العدوى ومن الدقيق ومن السويق، دقيق الشعير، ما شاء الله عز وجل أن يملأ ملالها، اتحط فوق الجمل وترجع بها، يبقى المية ما نقصت شحادة، ورجعت كمان بطعام معها. والنبي صلى الله عليه يقول لهذه المرأة: ما رزقناك من مائك شيئا، يعني ما نقصنا من مائك، المية بتاعتك زي ما هي، الإربتين ما خدناش منها شيئا، ولكن الذي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كان من رزق الله عز وجل الذي ساقه إليها. في رواية: جمعوا لها من الكسر والتمر حتى أتت أهلها. رجعت المرأة إلى أهلها بهذا الخير الذي أعطاها النبي صلوات الله وسلامه عليه، بتذكر لأهلها إنها جاءت، فين تأخرتي؟ أهلها رجعوا، وهي كانت سألهم مفروض تكون قبلهم، فلما سألوها أين كنت قالت: جئتكم من عندي أسحر من بين هذين السماء والأرض، أسحر واحد بين الاثنين دول السماء والأرض، أو أنه رسول الله حق، يا ده يكون أسحر واحد ما شفناش حد في السحر بيعمل سحر كده، يا إما ده يكون رسول الله حقا صلوات الله وسلامه عليه. فهنا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون مجاهدين في هذه المناطق حوالين الحي في هذه المرأة، برضو مراعاة إن المرأة أخذوا من مائها شيئا، مراعاة حسن الصحبة إن المرأة أعطته من الماء شيئا، وكان حقيقة الرزق من الله عز وجل ليس من عندها، ورجعت بمائها أزيد مما كان، ورجعت بطعام كفأها بالطعام صلى الله عليه وسلم ولم ينقص من مائها شيئا، ولكن مع ذلك مكافأة أخرى إن ما حدش يقرب لا لها ولا الحي بتاعها من أصحاب، يروحوا يجهدوا في هذه المنطقة، يمروا بها، وهؤلاء حي من المشركين، حي المشركين رفضوا الإسلام، ما دخلوش في الإسلام وعرفوا بالإسلام، ومع ذلك تركهم النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة كانت فطنة وزكية، إن مرة ومرة ومرة الصحابة بيجهدوا هنا هنا سيشمعنا تسبينكم يعني، فالمرأة تقول لهؤلاء القوم الذين معها: إنه تعلمون أنهم يمرون بكم ولا يفعلون بكم شيئا، دون مراعين لما فعلوا قبل ذلك، وهذا رسول حق صلوات الله وسلامه عليه، لو استمعتم لكلامي وأطعتموني فيه الخير لكم. إيه الخير؟ قالت لهم: أسلموا أسلموا، أسلم الحي كله، أسلم الحي كله. يبقى المرأة نفع معها الإحسان، أحسن النبي صلى الله عليه وسلم إليها وأعطاها، وأحسن إليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يذهبوا في جهادهم إلى هذا الحي، تركوهم عامدين متعمدين ذلك، يمكن يفكروا في الإسلام وفي جمال الإسلام، وما رأوا من معجزة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم حدثتهم عنها هذه المرأة، فهذا الذي حدث فعلا. فقالت المرأة يوما لقومها: ما أرى هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، يدعونكم سيبينكم كده متعمدين، لا دول هم لهم لهم حكمة في هذا الشيء، أنه بيكرمون بهذا الشيء، فكروا أنهم بقى في هذا الإسلام، فكل القوم دخلوا في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، فكانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم بركة على الصحابة وبركة على هؤلاء القوم أيضا. هذا الحديث كما ذكرنا قبل ذلك ذكره الإمام البيهقي في باب التطهر في أواني المشركين، يعني هل من الممكن أني إذا أخذت إناء من إنسان مشرك أني أتوضأ من هذا الإناء إذا كان فيه ماء؟ فالحديث واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سألهاش أن غسل الإناء بتاعك ولا من غسل المزادة بتاعتك، لكن العادة أن الإنسان دايما الجركن بتاع المية بتاعته اللي حيشرب منه يكون منظفه، كان مسلما كان يهوديا كان نصرانيا كان ما كان، دايما أن الماء وخاصة الماء اللي حيقعد معه فترة طويلة في مزادة كبيرة يبقى يحافظ على نظافة هذا الماء وأن ما يصابش بشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لها إن هذا الجلد المصنوع منه هذه المزادة فيه كر، لأن العادة أنهم يدبغون هذه الجلود قبل أن يجعلونها قربة. لكن هنا شيء آخر فيه، إن هؤلاء مشركون والجلود العادة هي جلود، هتبقى جلود إيه؟ جلود جمال، جلود بقر، جلود خرفان. طيب الذبح بتاع المشرك حكمه أنه ميتة، ليس ذبيحة المشرك لا تصلح للإنسان المسلم أن يأكل. ذبيحة اليهودي والنصراني ممكن تأكل ذبيحة يهودي والنصراني، لكن ذبيحة المشرك لا، حكمها حكم الميتة. طيب هنا هذه الميتة قدمنا قبل ذلك أنه إذا مات خروف ميتة حقيقية، هذا ميت، فيجوز نحن نأخذ الجلد بتاعه ونبق الجلد، نحن ننظف هذا الجلد بالشبة والقرز والملح وبعد ذلك يترك في الشمس لغاية ما ينشف وبعد يغسل ويستفاد منه، سواء كان هذا الخروف الميت موجودا عند مسلما ولا موجودا عند غيره. يبقى الجلد بتاعه إذا دبغ، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. وهذا الجلد سواء كان عند مسلم ولا مشركة لو لم يدبغه لن يصلح لوضع الماء فيه، الماء ينتقل إليه أي ريحة بسهولة، فلو أنه مد بغش يبقى الميتة تعمل عفونة، العفونة تنتقل للماء يبقى ريحة الماء عفونة، ويبقى هنا يعرف الماء إن ده ماء يصلح ولا لا يصلح من رائحة هذا الماء. يبقى هنا المرأة كونها معها مزادة العادة الجارية أنها مدبوغة هذه حتى تصلح الاستخدام الطويل، فعلى ذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المزادة واستفاد منها صلى الله عليه وسلم عليه أن يشرب هو وأصحابه، وكافأ المرأة على ذلك. مما رواه البيهقي في هذا الباب حديثا لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم، الإناء الحلل يعني اللي مولودة كان في المغانم شيء من أواني المشركين، أو الأسقية، الأسقية لهم سقاء، السقاء لهم الإرب بتاعة المية من جلود، فكانوا يأخذون هذه الأشياء قال جابر فنستمتع بها، يعني نستعملها فلا يعيب ذلك عليهم، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيب ذلك ولا ينكر ذلك عليهم صلوات الله وسلامه عليه. والحديث موجود في سنن أبي داود، وفي أنه إذا كان الإناء نطمئن لنظافته وطهارته يجوز استخدامه، إذا كنا نشك بعد ذلك لابد من غسله قبل استخدامه. وفي ذلك حديث آخر رواه البخاري ومسلم من حديث أبي ثعلبة الخشني، وقد سأل النبي صلوات الله وسلامه عليه فقال يا نبي الله إن بأرض قوم من أهل الكتاب. أبو ثعلبة الخشني راح وأسلم وبعدين سأل النبي صلى الله عليه وسلم إحنا عايشين في مكان بين نصارى بين أهل الكتاب يهود ونصارى، أفنأكل في آنيتهم الأواني بتاعتهم الحلل بتاعتهم لما نحتاج وأخذ من جاري حلة هذا نصراني أخذ منه أخذ وأكل فيها كده ولا ما يصلحش هذا الشيء؟ قال وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم. وفي رواية لأبي داود في هذا الحديث نفسه قال إنا نداور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير. يبقى هنا الصحابة تورعوا أنهم بيطبخوا الخنزير في الحلل بتاعتهم، نستعير منهم ينفع نأخذ منهم هذا الشيء، ويشربون في أنيتهم الخمر. يبقى هم ما بيتورعوش عن ذلك، يأكل خنزير ويطبخ خنزير ويشرب الخمر، طب لما يديني الكوز اللي عنده ولا الحلة اللي عنده ما هو ممكن يكون طابق فيها، إيه أعمل فيها؟ كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ثعلبة الخشني قال إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشرب. إذا يعني ما تبتديش على طول تاخد هذا الإناء، لا، إذا كان عندك إناء ولو حتى كان صغيرة وكان كذا استعمل الإناء اللي معك، ابعد عن هذه الأواني اللي ممكن يكون فيها أثر الخمر وأثر الخنزير. قال فإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء، فارحضوها، في رواية البخاري ومسلم فاغسلوها وكلوا فيها. يبقى هنا قيد، يبقى الأمر ليس مطلقا. إذا كنت أشك في الإناء أن يكون فيه دهننة من أثر خنزير كان مطبوخ فيه ولا شيء، يبقى على ذلك لابد من غسله الأول قبل استخدامه، أو من أثر خمر أو غيرها. لكن إذا اطمأننت إلى أنه طاهر وأنه وكان فيه ماء ما فيش فيه شيء آخر غير الماء يجوز استخدامه. يبقى هنا هذا الحديث والحديث السابق فيهما استخدم النبي صلى الله عليه وسلم المزادة بتاعت المشركة لأنه اطمأن أن هذه المزادة لم تستخدم في غير الماء، ما استخدمتش في حاجة تانية. فإذا شك الإنسان في استخدام هذا الشيء في خمر ولا في غيره، قبل أن يستخدم هذا الإناء يغسل هذا الإناء، ثم له أن يستخدمه بعد ذلك. ثم ذكر الإمام البيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر رضي الله عنه. وفي رواية برضو للبيهقي يقول زيد بن أسلم عن أبيه، ذكر هذه الرواية، في رواية أخرى عن زيد بن أسلم وهذا منقطع بينه وبين عمر، قال لما كنا بالشام أتيت عمر بماء فتوضأ منه فقال من أين جئت بهذا؟ فما رأيت ماء عد ولا ماء سماء أطيب منه. يعني كأنه عمر وهو في الشام جابوا له مية، أول مرة في حياته دق مية بالجمال دي اللي شافها، يقول منين المية اللي جبتوها؟ أنا لا شفت مية نازلة من السماء ولا مية جاية من بير بمثل جمال هذه المية اللي شربتها. فقال له الذي يكلمه، قال من بيت هذه العجوز النصراني، من عند هذه العجوز النصراني من بيتها. فلما توضأ عمر، يبقى عمر شرب من هذا الماء وتوضأ منه رضي الله عنه، ثم أراد أن يكافئ المرأة، يكافئ المرأة، فذهب إليها فقال أيتها العجوز أسلمي تسلمي، أسلمي تسلمي، ما بيجبرهاش على الإسلام ولا غيره، لا إكراه في الدين، مش إكبر ولا غيره، ولكن بيدعوها مكافأة، شربنا المية بتاعتك مية جميلة، عمرنا ما دقنا مية بجمال ده، فأسلمي تسلمي. بعث الله بالحق محمدا صلى الله عليه وسلم. المرأة عملت إيه؟ كشفت رأسها، قال فإذا مثل الصغام، مثل الصغامة يعني عامل زي القطن المندوف، شعرها أبيض عجوز يعني كبيرة جدا في السن. قالت وأنا أموت الآن، يعني حنسلم دلوقتي غير ديني وأنا على وشك أني أموت، سبحان الله. فأصرت على ما هي فيه، فقال عمر اللهم اشهد، اللهم اشهد، أنا بالله تخلص ما عليش حال. فهنا في لا إكراه في الدين، لم يكرهها عمر رضي الله عنه، ولكن دعاها مكافأة لها إن ادت لهم مية طيب أسلمي. فلما رفق اللهم اشهد أنا بلغتها وانتهى الأمر، فلا إكراه في الدين. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.